إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 33 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري المتوفى سنة 387 و300 من الهجرة. قال: باب ذكر العرش والإيمان بأن لله تعالى عرشا فوق السماوات السبع. فهذا الباب يعني بعد باب العلو، وأن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، فهنا يذكر بابا في العرش، وأن لله تبارك وتعالى عرشا استوى عليه. وفي هذا الباب كتاب مستقل للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو كتاب العرش. كتاب العرش للإمام الذهبي بتحقيق محمد خليفة التميمي، وذكر في مقدمة تحقيق الكتاب أن كتاب العرش للإمام الذهبي غير كتاب العلو، وأنهما كتابان للإمام الذهبي. ويعني الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنهما كتاب واحد. وعلى كل حال، فذكر الشيخ محمد خليفة التميمي مقدمة في تحقيق الكتاب، وذكر فيها يعني مسائل تتعلق بالعرش. المسألة الأولى تعريفه، فذكر أقوالا كثيرة، بما خلاصته أن هذه المادة مادة عرش تدل على العلو والارتفاع كما ذكره ابن فارس. فعرش يعني بمعنى على وارتفع. والناس عندنا في بلادنا يأتون بالشجر، يعني بقطع الشجر وينصبونه ثم يجعلونه تعريشة تعريشة، فتكون مرتفعة فيجلسون تحتها ويستظلون بظلها. فمادة العرش تعود إلى الارتفاع. وأما العرش فهو سرير الملك، سرير الملك، كما قال سبحانه عن الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فالعرش هو سرير الملك الذي يجلس عليه. كما قال أمية ابن أبي الصلت في شعره: وسوى فوق السماء سريرا. نعم، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا. سوى فوق السماء سريرا يعني هو العرش. ومن المسائل التي ذكرها فيما يتعلق بالعرش يعني مذهب السلف فيه، وأنه أيضا يعني سرير الملك. وهناك من خالف، فهذا الذي يهمنا، الذي يهمنا كما ذكر الطبري في تفسيره، والإمام البيهقي قال: وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم مجسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به. فهذا هو الصحيح يعني في معنى العرش، فهو يعني سرير وذو قوائم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وأنه مخلوق، وأن الله سبحانه قد أمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه، وهو يعني أعظم المخلوقات وأكبرها، وأنه مقبب. هذا مهم جدا، فالعرش مقبب، فهو كالقبة يعني فوق كرة المخلوقات، فإن يعني المخلوقات كرة، والعرش فوقها كالقبة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا هو الصحيح في يعني معنى العرش. وهناك من تأوله، وهذه أقوال مردودة لأنها خلاف ما جاء عن السلف. الفلاسفة مثلا يقولون العرش فلك مستدير، وهذا خطأ، وإنما هو قبة يعني فوق المخلوقات. وأيضا ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات العرش، وهي كثيرة. فالعرش مذكور في كتاب الله عز وجل في 21 موضعا، وأما السنة فكثيرة جدا، منها الحديث الذي ذكرناه، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وفي دعاء المكروب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن المناسبات التي ذكرها ابن القيم، قال: لما كان المكروب في ضيق فإنه ذكر ربه بالسعة، رب العرش الذي هو أوسع المخلوقات. فهذه من المناسبات. وأيضا عندما يقول المسلم: سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، لأنه كما أن العرش هو أكبر المخلوقات وأوسعها، فهو أثقلها، وزينة عرشه ومداد كلماته. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أين أتدري أين تذهب هذه، يعني الشمس عند غروبها، ثم قال له: تذهب تسجد تحت العرش. وأيضا حديث: المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهذا هو المسلك يعني العملي والتربوي للعقيدة، أن المسلم إذا اعتقد عقيدة صحيحة فهو يعمل بمقتضاها. ثم ذكر مبحثا آخر في صفة العرش وخصائصه، فعرفنا أنه مخلوق وهو يعني يختلفون هل هو أول المخلوقات أو القلم، والصحيح أن العرش هو أول المخلوقات، نعم، كما مر في الحديث: كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. وأيضا عرفنا أنه مقبب، ف فهو قبة فوق العالم، وأما مكانه فهو يعني فوق السماوات السبع، فوق السماوات السبع هناك الماء والعرش على الماء، وهذا الماء الذي عليه العرش هو غير الماء الذي في الأرض طبعا، وكان عرشه على الماء. ثم ذكر خصائص العرش من ذلك الاستواء عليه، وأنه أعلى المخلوقات وأرفعها وسقفها، وأنه أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها، وأن العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى. نعم، ولذا قال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وكما قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم، فهذا يعني من جملة المخلوقات التي لا تعدم ولا تفنى كالجنة والنار والعرش. وأما حملة العرش فطبعا ذكر هنا الاختلاف، هل عددهم الآن كعددهم يوم القيامة الذي في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والآن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فهناك من يعني يفرق يقول الآن هم أربعة ويوم القيامة ثمانية، وحتى يعني الذين استدلوا على أنهم الآن أربعة استدلوا أيضا بشعر أمية بن أبي الصلت لما قال رجل وثور تحت رجل يمينه، يعني يمين الله عز وجل، والنسر للأخرى وليث مرصد، وليث مرصد، فهؤلاء الأربعة رجل وثور ونسر وليث، فقالوا يعني هذه حملة العرش الآن. وهذا هو الذي رجحه يعني المحقق، قال ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب. فهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بالعرش. قال اعلموا رحمكم الله أن الجهمية تجحد أن لله عرشا، تجحد أن لله عرشا، يعني هل هم يجحدون العرش أصلا أم أنهم يعني يجحدون الاستواء عليه؟ نعم، الذي يظهر الله أعلم أنهم يجحدون الاستواء عليه ولا يجحدون هو. نعم، وقالوا لا نقول إن الله على العرش، هذا يدل على أنهم إنما يجحدون استواء الله على العرش، قالوا لأنه أعظم من العرش، فإذن هم يعترفون بأن هناك عرش. قالوا متى اعترفنا أنه على العرش فقد حددناه، هذا كله لأنهم مثلوا أولا وعطلوا ثانيا، وقد خلت منه أماكن كثيرة غير العرش، فهذا هو الذي أوجب لهم جحد العرش والاستواء عليه، فردوا نص التنزيل وكذبوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش، وهذا الاستواء في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل، وقال وكان عرشه على الماء، وجاءت الأخبار وصحيح الآثار من جهة النقل عن أهل العدالة وإمة المسلمين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذكر العرش ما لا ينكره إلا الملحدة الضالة. ثم ذكر بإسناده عن أبي رزين العقيلي، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال على عماء، تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 5320، وفي طبعة آل حمدان المجلد الثاني 437، يعني نقل تصحيحه عن جماعة من أهل الحديث منهم أبو عبيد والترمذي وابن القيم، حتى قال الشيخ عبد اللطيف بن حسن في الدرر السنية قبله الحفاظ وصححوه. نعم. وأما معنى العماء فأيضا في طبعة آل حمدان 438، الخليل قال العماء هو السحاب الأبيض، ويزيد بن هارون وتبعه الترمذي أن معناه ليس معه شيء. نعم. قال وللأصمعي أنه عم على العلماء كيف كان، كما هنا قال الأصمعي معنى الحديث في عمن أنه عم على العلماء كيف كان. وقال إسحاق بن راهوية قوله في عماء قبل أن يخلق السماوات والأرض تفسيره عند أهل العلم أنه كان في عماء يعني سحابة. ثم ذكر بإسناده عن ابن مسعود قال ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء 500 عام، وما بين الكرسي والماء 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى على العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. هذا يعني صحيح وإسناده حسن. الذي بعده عند البخاري ومسلم ذكر بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، فهو عنده أي أن الله تعالى على العرش والكتاب عنده، فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. نعم، إن رحمتي غلبت غضبي. فانظر هنا الاقتران بين العرش والرحمة، الاقتران بين العرش والرحمة. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله استوى سبحانه بأوسع الصفات على أوسع المخلوقات. نعم، الرحمن على العرش استوى، استوى بأوسع الصفات على أوسع المخلوقات سبحانه وتعالى. نسأله من فضله ومن رحمته فإنه لا يملكها إلا هو. قال وفي اللفظ الآخر لما خلق الله الخلق كتب كتابا كتبه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. هذا رواه مسلم. والذي بعده أثر ابن عباس وهو حسن في قوله تعالى وكان عرشه على الماء، قال كان عرش الله على الماء ثم اتخذ لنفسه جنة ثم اتخذ دونها أخرى، ثم اتخذ دونها أخرى. ثم أطبقها بلؤلؤة واحدة ثم قرأ ومن دونهما جنتان، وهي التي قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الارتباط بين العقيدة والعمل، ليست العقيدة مجرد مسائل نظرية تحفظ ويكون الإنسان خبيرا بها ولا يعمل بمقتضاها. قال: وهي التي لا يعلم الخلائق ما فيها، يأتيهم كل يوم منها تحفة. الذي بعده حديث أبي أمامة، هذا ضعيف في الضعيفة 3705. سألوا الله عز وجل الفردوس، هذا صحيح، فإنها سرة الجنة. السرة يعني وسطها وجوفها، والصحيح أن الفردوس أعلى الجنة، ويمكن أن يكون سرتها يعني وسطها وأعلاها، كما جاء أيضا في الحديث الآخر فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، فإنها أو فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. ما هو هذا الذي استدل به شيخ الإسلام على أن الإيش؟ على أن العرش مقبب، العرش مقبب وهو سقف الجنة، السقف. فسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة، يعني أعلى شيء في القبة، أعلى الجنة وأوسط الجنة، فالأعلى هو الإيش؟ هو الأوسط. قال: وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش. وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش، في صفحة 439 بالنسبة للأطيط. الأطيط صوت معروف، يعني حركة إلى أعلى وأسفل، فالأطيط هو يعني الصياح والأنين. وفي الأطيط يعني أحاديث، أطيط العرش ثابت في غير ما حديث. نعم. بل السماء أيضا لها أطيط، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها، يعني موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله تعالى. الذي بعده عن الشعبي، إسناده ضعيف: إن الله تعالى قد ملأ العرش حتى إن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد. نعم، على كل حال هذا ضعيف، والله تبارك وتعالى العرش فما دونه لا شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى. الذي بعده ضعيف عن عمر بن عبد الملك قال: خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة فقال: كنت إذا سكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأني، وإن سألته عن الخبر أنبأني، وإنه حدثني عن ربه تعالى قال: الرب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا من أهل بيت ولا رجل باد كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. نعم، وهذا المعنى يعني معنى صحيح، فإن الله تبارك وتعالى يعني يتوب على عبده ويقبله ويرضى عنه بعد يعني غضب وسخط. الذي بعده في الضعيفة 866 عن عمر قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: أدعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب فقال: إن كرسيه فوق السماوات والأرض، وإنه يقعد عليه. طبعا هذه القعود والجلوس والاستقرار، هذه الألفاظ يعني كما ذكرنا إن ثبتت عن أحد من السلف فإنما أرادوا المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى. قال: فما يفضل عنه مقدار أربع أصابع، ثم قال: بأصابعه يجمعها، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب. نعم، طبعا هذا على كل حال ضعيف، والكلام على الكرسي أيضا في مقدمة الشيخ التميمي في صفحة 303 في المجلد الأول، بما خلاصته أن الكرسي بالنسبة للعرش كالمرقاة إلى العرش. شوف سرير الملك الذي يجلس عليه يرقى إلى سريره بأن يضع قدميه على الكرسي، فالكرسي هو المرقاة إلى العرش. ولذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، هذا هو الصحيح. وأما الأقوال الأخرى، الكرسي هو العرش نفسه، هذا عن الحسن البصري، هذا ضعيف. والكرسي بمعنى العلم، الكرسي بمعنى العلم، هذا جاء عن ابن عباس، هذا خلاف ما صح عنه أنه موضع القدمين. ومنهم من قال الكرسي القدرة، وطبعا هذا تحريف. فالمهم، ومنهم من قال الكرسي هو الفلك الثامن كما قالوا في العرش والفلك التاسع. والصحيح هو أن الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه، وهو موضع القدمين. والحديث المعروف الذي صححه الشيخ الألباني وسيذكره المصنف أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، والسماوات والأرض في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. نعم. وهذا يعني أن الكرسي موضع القدمين قول ابن عباس، وهو ثابت عن كثير من الصحابة والتابعين، منهم ابن مسعود وأبي موسى الأشعري ومجاهد وغيرهم. قال شيخ الإسلام: الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وقال شارح الطحاوية: وإنما هو أي الكرسي كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. قال الزجاج: والذي نعرفه من الكرسي في اللغة، الله أكبر، اللغة، أنه الشيء الذي يعتمد ويجلس عليه. فهذا يدل على أن الكرسي عظيم دونه السماوات والأرض. قال ثعلب: الكرسي ما تعرفه العرب من كراسي الملوك. فإذا هذا في لغة العرب. الذي بعده في السلسلة الصحيحة برقم 109 عن أبي ذر الغفاري قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، أي آية نزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. الذي بعده حديث صححه الأئمة، صححه الشيخ الألباني في مختصر العلو صفحة 128 عن كعب الأحبار قال: قال الله تعالى في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي. سبحان الله، هذا في التوراة. فيا لله لبعض المسلمين الذين خالفوا مذهب السلف. قال: وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي، هذا في التوراة أيها الإخوة، أدبر أمور عبادي، لا يخفى علي شيء من أمر عبادي في سماء ولا في أرض، فإن حجبوا عني لا يغيب عنهم علمي. نعم، إن حجبوا عني، هذا ما في شيء، إنما الممنوع أن يقال فإن حجبت عنهم، فإن الله لا يحجبه شيء، وإنما حجبوا عني. فنحن لا نرى ربنا يعني حتى نموت، فإن حجبوا عني لا يغيب عنهم علمي وإلي مرجع كل خلقي فأنبئهم بما يخفى عليهم من علمي أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي وأعاقب من شئت منهم بعقابي. وعن قتادة في قوله تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين قال في قائمة العرش اليمنى، وهو صحيح وهذا لا يكون إلا بتوقيف. وعن سلمة بن الأكوع قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاء إلا بسبحان ربي الأعلى الوهاب، طبعا هذا ضعيف. وسأل ابن الكواء عليا عليه السلام كم بين السماء والأرض، قال دعوة مستجابة، من قال غير هذا فقد كذب. وسأل حميد بن الصباح أحمد بن حنبل كم بيننا وبين عرش ربنا، قال دعوة مسلم يجيب الله دعوته. طبعا هذا ينظر فيه، وإنما يعني أراد علي والإمام أحمد إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم ذكر بإسناده عن أم عبد الله عن أبيها، وطبعا أم عبد الله هذه لا تعرف، يرفعه قال إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكر. نقول هذا ضعيف ويغني عنه الحديث المتفق عليه إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر الحديث. الذي بعده عن مكي بن إبراهيم قال دخلت امرأة جهم على امرأة أم إبراهيم، وكانت يعني امرأة جهم، وكانت امرأة ديدانية تبدو أسنانها، ديدانية أو دندانية، ديدانية يعني لها ديدن، ودندانية لها دندنة وكثرة كلام. فقالت يعني امرأة جهم يا أم إبراهيم إن زوجك هذا اللي هو مكي بن إبراهيم الذي يحدث العرش العرش، يعني هذا دوما يقول العرش العرش، من نجره؟ من النجار اللي صنع العرش؟ انظر كيف يعني يسخرون من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه امرأة جهم. نعم، فجهم علمها حتى صارت يعني جهمية مثله. فماذا قالت لها أم إبراهيم بسرعة بديهتها وتلقين ربها حجتها؟ فقالت لها نجره الذي نجر أسنانك هذه، كما إن أسنانك طالعة برا ومتنجرة، فقالت نجره الذي نجر أسنانك هذه وهو رب العالمين خالق كل شيء. الذي بعده إسناده صحيح وله شاهد عند مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا هو الشاهد، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا من حديث عائشة. وأما الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة الحديث المشهور في أذكار النوم اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء إلى آخره. قال وعن قتادة في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض. نعم، وهذا هو أصح الأقوال في هذه الآية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، لا إله إلا هو. قال الشيخ ابن بطة فقد ذكرت في هذا الباب من أمر العرش ما نزل به القرآن وصحت بروايته الآثار وأجمع عليه فقهاء الأمصار وعلماء الأمم من السلف والخلف الذين جعلهم الله هداة للمستبصرين وقدوة في الدين وجعل ذكرهم أنسا لقلوب المؤمنين وليعلم ذلك ويتمسك به من أحب الله خيره، يعني من أحب الله الخير له، وأن يستنقذه من حبائل الشيطان ويفكه من فخوخ الملحدة الجاحدين الذين زاغت قلوبهم فاستهوتهم الشياطين، الذين خطئ بهم طريق الرشاد وحرموا التوفيق والسداد ففنيت أعمارهم وانقطعت أمالهم بالخصومة في ربهم والمحاربة في إلههم، يقولون في الله وفي كتابه بغير علم، تعالى الله عما يقوله الضالون علوا كبيرا. فليحذر امرؤ أن يكون معهم أو خدنا لهم، لا تكن معهم ولا تكن يعني صديقا لهم، فإنه قد رويت فيهم أخبار وآثار وتكلم العلماء فيهم بما قد رأيناه وشاهدناه. نعم، فابن بطة رحمه الله يعني ينصح أن الإنسان لا يصاحب أبدا إلا صاحب سنة. نعم، وأنا أنصح نفسي دوما وإخواني أن يمحصوا يعني منهجهم، أن يمحصوا منهجهم وأن ينشروه في هذا الزمان، زمان الفتن الذي كثر فيه أهل الأهواء، حتى ممن يظن منهم أنهم يعني على طريقة السلف وهم مخالفون لها. فلا بد للمسلم أن يمحص وأن يصفي منهجه، ولا يكون في قلبه شيء من هذه العقيدة الصافية، يكون صافيا ويظهر، وإن غلب على ظنه أن أحدا من المحيطين به فيه شيء من هذه الأهواء فيصارحه ويبين له، لأن هذا من الحق الواجب عليه، وإن الله سائله يوم القيامة، وإن الله سائله يوم القيامة عن ذلك، ينصح ويظهر منهجه الصحيح ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ثم ذكر الحديث مرفوعا، وإنما هو يصح من قول ابن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم تعالى، يعني الناس يتخاصمون أولا في أحكام فقهية ثم لا يزالون يخاصمون حتى يخاصموا في العقيدة ويخاصموا في الله عز وجل. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ رواه أبو هريرة. وقال: قد سئلت عنها اليوم مرتين، يعني سأل أبو هريرة يقول: سئلت عن هذا مرتين، يقولون الناس يقولون: من خلق الله؟ قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله. وأنا أنصح أن لا يخاض في هذا، يعني ربما بعض إخواننا من طلاب العلم يقول: فإن قال قائل: لماذا تمنعوني من هذا السؤال؟ فهذا يسكت، هذا لا يبين له إلا هذا، لأن جواب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما أبلغه وأحسنه، والذي لا يكفيه جواب النبي صلى الله عليه وسلم فلا كفاه شيء، الذي لا يكفيه جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا كفاه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله. وفي الرواية الأخرى: وليستعذ بالله ولينتهي. فإذا جاءنا سائل وقال: أنا أسأل ولماذا تمنعوني من هذا السؤال، نقول له: قل آمنت بالله، استعذ بالله، انتهي عما أنت فيه. فإذا أصر على ما هو عليه فيترك ونفسه. قال: فالله الله يا معاشر المسلمين، راقبوا الله في أنفسكم وبالغوا في النصيحة لها للنفس يعني، والإشفاق عليها واحذروا مجالسة من يلبس عليكم دينكم ويوقع الشك في قلوبكم ويشككم في ربكم. فإن هؤلاء الجهمية المعتزلة قد اختلفت بهم الأهواء وصيرتهم المذاهب إلى المذاهب القبيحة والآراء، فأخذت بهم الطرق إلى المهالك، فزاغوا عن سبيل الله إلى حدود الضلال فصاروا زائغين. ثم ذكر بإسناد عن حماد بن زيد قال: الجهمية إنما يجادلون، وفي بعض النسخ يحاولون، يقولون ليس في السماء شيء. نعم، فهذا الذي يأتي ويقول من خلق الله هذا يحاول محاولة الجهمية. نعم، فهذا يبين ويناقش، يناقش في ماذا؟ الذي يعني لا يؤمن بالله عز وجل، فطرته من داخله تأمره ويعني تأمره أن له ربا خلقه وأوجده من العدم. ثم ذكر بإسناد عن ابن المبارك قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. يقول: أنا من كثرة ما أدعو على الجهمية خفت الله عز وجل. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. قال سلام بن أبي مطيع: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. وقال يزيد بن هارون: زنادقة عليهم لعنة الله. قال زهير: إذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه يوم الجمعة وغيرها. ثم قال: فاحذروا رحمكم الله هؤلاء الحلولية، فاحذروا رحمكم الله هؤلاء الحلولية، فإنهم من شر عباد الله، وهم يتشبهون يعني بالعباد ويظهرون الزهد والتقشف. سبحان الله، فإذا لا يغرنك زهده ولا عبادته إذا كان مؤسسا على عقيدة باطلة. يظهرون الزهد والتقشف ويدعون الشوق والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء، ويزعمون أن الله معنا، طبعا يعني هم يقولون معنا بمعنى الحلول عندهم، وأما أهل السنة فهم يعتقدون أن الله معهم من فوق، وهو فوق سبع سماوات. قال: وحال فينا ومباشر بذاته لنا، مبتدعة ضلال، يحضرون مجالس التغبير والقصائد. التغبير يعني يضربون بقضيب من حديد على جلد فيخرج ما عليه من غبار، فسمي التغبير. المنشد عندما ينشد هم يغبرون معه حتى يتفق صوت الضرب بالقضيب مع صوته، ويستمعون الغناء من الأحداث المرد والنساء، فيزفنون يعني يرقصون، ويتلذذون بالنظر إلى من قد حرم الله عليهم النظر إليه، فيطربون ويصفقون ويتغاشون يعني تأخذهم الغشية والسعق، ويتماوتون، ويزعمون أن ذلك من حبهم لربهم وشدة شوقهم إليه، وأن قلوبهم تشاهده بأبصارها وتراه بتخيلها افتراء على الله ومخالفة لكتابه وسنة نبيه وما كان عليه السلف الأول والصالحون من عباده. ليس لهم حجة فيما يدعون ولا إمام من العلماء فيما يفعلون. وهذا أعظم ما يستدل به على بطلان الباطل، ليس لهم حجة ولا ليس لهم إمام. وأهل الأهواء دوما ينتهي أقوالهم وأفعالهم إلى زعيمهم الذي ابتدع لهم هذه البدعة، وأما أهل السنة فيتسلسلون بأقوالهم وأفعالهم حتى يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يسمعون كلام الله تعالى من الشيوخ وأهل الديانة، ويسمعون أخبار الرسول وكلام الحكماء، فلا تهش لذلك نفوسهم. سبحان الله. نعم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، فتأتهم بالآيات والأحاديث وكلام العلماء و فلا يهشون ولا يبشون. فإذا جئتهم بهرائهم فتراهم يعني يفرحون ويصغون. قال ولا يظهر منهم بعض ما يظهرون عند استماع الغناء والقصائد والرباعيات، فنعوذ بالله من وحشة ما يظهرون وقبح ما يخفون، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى والعصمة من الزيغ واتباع الهوى، فإنه سميع الدعاء لطيف لما يشاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولقد سئل أنس بن مالك عن القوم يستمعون القرآن فيصعقوا، قال أولئك الخوارج. الله أكبر. فشوف الإمام مالك يعني جعل كل من خالف السنة فهو من الخوارج، فكل، وهذا مصداق يعني لما أثر عن مالك وأيوب السختياني وغيره أن أهل الأهواء كلهم من الخوارج. نعم. فطبعا السعق عند يعني سماع القرآن قد حصل لبعض الإيش يعني لبعض التابعين، وشيخ الإسلام له جواب عنه عندك في صفحة 449 عند سعيد بن منصور في سننه عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال قلت لجدتي أسماء كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت كانوا كما نعتهم الله عز وجل، تدمع أعينهم وتخشعر جلودهم، أما أنهم يسعقون ويعني يتنطط في الأرض كأن به مس من الشيطان، فهذا لا، هذا لم يكن عند الصحابة. قلت فإن أناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية، فقالت أعوذ بالله من الشيطان، أي أن هذا من الشيطان. وأخرج أبو عبيد عن أبي حازم مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقطا والناس حوله، فقال ما هذا؟ فقالوا إذا قرأ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. فقال ابن عمر والله إنا لنخشى الله وما نسقط. وعن عكرمة قال سئلت أسماء هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ فقالت لا، ولكنهم كانوا يبكون. قال شيخ الإسلام من المبالغة في هذا الباب إنما هو من عباد أهل البصرة، مثل حكاية من مات أو غشي عليه في سماع القرآن، وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن، ولم يكن في الصحابة رضي الله عنهم من هذا حاله. فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين، والمنكرون لهم مأخذا منهم من ظن أن ذلك تكلفا وتصنعا، يعني الذين أنكروا عليهم حسبوا أن هذا تكلف وتصنع. قال والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه، صحيح. فنحن يعني إذا وجدنا واحد يصعق عنده فنقول إذا كان هذا مغلوبا فلا ينكر عليه، وإن كان حال الثابت أكمل منه، الذي يثبت أكمل منه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا قال قرأ القرآن على يحيى بن سعيد بالقطان فغشي عليه، ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد، فما رأيت أعقل منه ونحو هذا. وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك، وعلي بن الفضيل بن عياد قصته مشهورة. علي بن الفضيل مات لما قرأت عليه آية من القرآن مات. قال وبالجملة فهذا كثير مما لا يسترب في صدقه، لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن، وهي وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود. ثم ذكر ابن بطة قال وسئل ابن سيرين عن الذي يسمع القرآن فيصعق، فقال ميعاد ما بيننا أن يجلس على حائط ويقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقط فهو كما يقول. ابن سيرين يقول خلاص هذا، يقول له تعال اطلع على حائط وهنقرأ عليك القرآن، فإن سقط فإذا هو إيش؟ فهو صادق. نعم. قال وقال قيس بن جبير الصعقة عند القصاص، يعني القصاص الذين يذكرون الترغيب والترهيب، قال الصعقة عند القصاص من الشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.